الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي بن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. إخوانا الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. عبد العزيز، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة من الخصومة في باب القدر؟ عبد الله بن ارفع صوتك حتى يسمع أخوانك. كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان. أمرتم تضربون القرآن، هلكت الأمم. أحسنت، جيد. ما الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون من بعدهم أو من أخذ عنهم من الخصومة في باب القدر؟ سؤالي واضح، فهمت سؤالي؟ ما الدليل على أن الصحابة كانوا ينهون طلابهم عن الخوض في مسائل القدر؟ والبقية من يجيب؟ لأن ما وردت في الدرس إلا مجملا وأحلت على كتاب. تفضل.
الرجل الذي أتى إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له إني أجد في نفسي شيئا في القدر، فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه لو أنفق أحدكم مثل أجر ذهبا لم ينفعه ذلك حتى يوم في القدر.
جيد. والحديث الآخر؟ ابني. الحديث فرد ابنه. هي نعم، جيد. نص أحد يحضره، حديث عباد بن الصامت مع ابنه، أحد راجع الحديثين؟ من راجع؟ راجعته؟ وش راجعته؟ لا وقفت عليهم يعني. لا من رجع إلى الأصول إخوان؟ أحد رجع؟ سؤالي واضح؟ لا يا جماعة، ما أدري فيه سؤالي، فيه إشكال يعني. دي هذا أمر لكم، الذي راجع جزاه الله خير، لم يراجع أيضا شيء راجع له. لخ عدنان، ما معنى الإسراء لغة؟ أحسنت، جيد. عبد العزيز، هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة أسري به؟ ما دخل؟ عبد الله، الشيخ كنت معنا؟ وين المراجعة؟ الشيخ اسمك؟ اسمك؟ عبد الله، تفضل، يحضرك الدليل. علم بدون دليل ما يساوي شيء، بارك الله فيك. عبد الله، ما سمعت شيخ. صحيح مسلم والبخاري، ما أحد يقول هكذا. صحيح البخاري ومسلم، بارك الله فيك. أحسنت، أحسنت أحسنت جزاك الله خير. الأخ عبد الباقي، ما الدليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد من القرآن العظيم؟ نريد دليل من القرآن على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. وجه الاستدلال وجهي في الآية. هي. وين استدليت بالآية؟ وين وجه الاستدلال؟ طيب وين كلمة أسرى بعبده ليلة؟ ما يصح، ذكرناها بجلاء ووضوح كبير في الدرس الماضي. محمد أحمد فضل.
سبحان دليل على التعظيم، سبحان الذي أسرى بعبده.
بس نريد وجه الاستدلال، اشرحه ولا لا، فسر بهذا الكلام، ما أعرف أنا، وضح لي، لذلك يبين هل أنت فهمت الكلام ولا ما فهمت. فضل.
سبحان دليل على التعظيم
طيب زين. لا، سبحانه أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. كلامك سليم جدا، لكن نريد واحد يعني يبين لي وجه السدال، يعني قد يقول لك قال يا أخي أنا ما فهمت، أنا مو بواضح لي، أنا ما أعرف، أريد أحد يشرح لي. تفضل. جيد، حتى يتضح وجه الاستدلال، الإسراء بروح وجسد النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارق للعادة أخوان الأفاضل، فناسب إيراد كلمة ماذا؟ سبحان، أي تنزيه وتعظيم الله عز وجل. أما إذا كان الأمر في المنام فالأمر أخوان الأفاضل لعل قال يقول الأمر هين في المنام، ما في إشكال، كل واحد يرى في المنام شيء، أما هذا الأمر خص به النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ سعيد، ودليل ثاني وجه الاستدلال آخر من الآية، وين وجه الاستدلال؟ بعبده، وتطلق على ماذا؟ هذا المعنى يدل على ماذا؟ على الروح وعلى الجسد أيضا. طيب دليل من السنة ذكره، دليل من السنة. تفضل، بس اسمك طارق، تفضل تختار. وين وجه يعني؟ وضح لي، اشرح لي. لما كذبوا بهذا الأمر، لو كان منام ما كذبوا، الكفار يرون أيضا رؤى في المنام، لو كان يعني بالمنام فقط لما كذب الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم. جيد، نشرح في درسنا إخوان الأفاضل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش. يتكلم إخوان الأفاضل المؤلف هنا عن مسألة عذاب القبر ونعيم القبر، مسألة مجملة إخوان الأفاضل، وأورد هنا المؤلف القسم الأول، قسم ماذا؟ نعيم القبر. وسبق أن ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن هناك فرق بين فتنة القبر وبين ماذا؟ عذاب القبر. فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بمعنى فتنة القبر تقع للمؤمن ولا ما تقع للمؤمن؟ أجيب إخواني، تقع للمؤمن. طيب عذاب القبر؟ لا، عذاب القبر إخواني الأفاضل ينجي رب العالمين المؤمنين من عذاب القبر، أما فتنة القبر فتقع للمؤمن وللكافر وللبر وللفاجر إلا فئات معينة جاء الدليل باستثنائهم، لكن الأصل وقوعها لمن؟ لجميع هذه، لجميع الناس، لجميع الناس. أما عذاب القبر فأمر خاص بطائفة معينة من الناس. قال المؤلف هنا: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أرواح الشهداء فقال: في جوف طير، الطير الطائر المعروف، خضر، خضراء اللون هذه الطيور، لها قناديل معلقة بالعرش. القنديل إخواني تشبه بالمصباح، القنديل إخواني الأفاضل تشبه بماذا؟ بالمصباح. في جوف طير خضر لها قناديل
معلقة بالعرش، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل هذا الفضل. ولا شك ولا ريب طبعا أن هذا لمن؟ للشهيد الذي يتوفى في قتيل المعركة، هذا لقتيل المعركة. وطبعا المراد بالجهاد هنا أي جهاد إخواني؟ الجهاد الشرعي. أما أن يأتي الإنسان ويفعل جهاد هو يسميه جهاد والله عز وجل ما أنزل به من سلطان، طبعا يعني هذا أمر لا يصح ولا يجوز، ولا يصدق عليه هذا الفضل، ولا يصدق عليه هذا الفضل. وقال وأرواح المؤمنين تحت العرش. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة، إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة. طيب شو الفرق بين جزاء الشهداء وجزاء غيرهم؟ طبعا
الشهداء معلق بالعرش وغير بشجر الجنة.
جيد، وشو الفرق بينهم إذن؟ العرش أليس أعلى الجنة؟ إذن أليس أجرهم أعظم؟ واضح إخواني؟ أرواح الشهداء معلقة بالعرش، والعرش سقف الجنة وأعلى الجنة، أما هؤلاء بشجر الجنة. ولا شك أن بينهما من التفاضل ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن بينهما من التفاضل ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إخواني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابة، فكيف إذا كانت الروح معلقة بالعرش أعلى الجنة وسقف الجنة؟ لا شك ولا ريب أنه فضل كبير جدا من البر الرحيم سبحانه وتعالى. طيب مسألة، لو واحد قال لك أرواح المؤمنين في الجنة يصح هذا؟ ها؟ وأرواح الشهداء في الجنة يصح؟ لماذا؟ والحديث ورد في هذا، وأيضا الشهداء معلقة في العرش، والعرش ماذا؟ سقف ماذا؟ سقف الجنة، والعرش ماذا؟ سقف الجنة. جيد، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأرواح الكفار والفجار في برهوت، وهي في سجين. برهوت إخوان الأفاضل بئر موجودة في منطقة حضرموت في اليمن إخواني الأفاضل، لكن هنا لم يدل الدليل على أن أرواح الكفار موجودة في هذه البئر، فلم يأتي الدليل، وهذه مسائل غيبية، واجعل هذه قاعدة عندك. المسائل الغيبية لابد أن تبنى على ماذا؟ على الأدلة الشرعية. ما يستوي مرة أذكر بعضهم قال يقال بأن أرواح المؤمنين موجودة في قبة الصخرة الموجودة في بلاد الشام. طيب يصح هذا الكلام؟ إذا كان عندك دليل هذا دليلك، جزاك الله خير، إذا صح الحديث فهو مذهب الإنسان. أما إذا لم يكن عندك دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليقل الإنسان عند ذلك الله أعلم. لم يخبرنا الله عز وجل بذلك، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي في سجين. نعم إخوان الأفاضل بأن أرواح الكفار في نار جهنم، أرواح الكفار إخوان الأفاضل في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. هنا طيب مسألة إخوان الأفاضل، عذاب القبر ونعيم القبر، هل هو على الروح فقط أم على الجسد فقط أم على الروح والجسد؟ مع الدليل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. طيب ما الدليل على أي نقطة من هذه النقاط؟ من يعرف؟ تفضل. لا بس أول شيء على الروح والجسد، ولا الروح فقط ولا الجسد فقط؟ الدليل ما في وجه للاستدلال أبدا. يقول صاحبنا على الروح والجسد والدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ووجه للاستدلال؟ أنا ما يظهر لي وجه للاستدلال. تفضل. جيد أحسنت، يعني يدل على أي مسألة الآن؟ جسد فقط فقط. لا لا شوف الآن يعني سامحني، هذه إخوان الأفاضل من الطرق الخطأ في الجواب عن السؤال. الآن اختر قسم ثم اذكر الدليل عليه. أنت ما اخترت قسم الآن، عرفت كيف؟ الجسد فقط. شوف عزيز كيف؟ هي ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما الروح فقط أو الجسد فقط أو الروح والجسد، ونحط قسم رابع لا هذا ولا هذا، طبعا هذا مستحيل. طيب على أيهما؟ اختر واحد واذكر دليل المسألة. الدليل جاي، أحسنت، تفضل. فقط إيش هو الحديث براء بن عازب؟ الحديث حجة عليك، حديث البراء فتعاد روحه إلى جسده، فدليل على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد. حديث البراء نصف المسألة وفصل في المسألة، فتعاد روحه إلى جسده، واضح هذا؟ إذن فحديث البراء إخوان الأفاضل يدل على أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد. فضل جيد، يأتينا هذا إن شاء الله. إخوان، هل عذاب القبر على الروح أو الجسد أو الروح والجسد؟ على الروح والجسد. ما الدليل؟ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء الذي فيه أن الإنسان المؤمن إذا يعني أراد الله عز وجل أن يقبض روحه وأرسل إليه ملائكة يعني حسان الوجوه معهم حنوط من الجنة، الحديث الطويل إخوان الأفاضل، ففيه فتعاد روحه إلى جسده، هذا الدليل الأول على أن عذاب القبر يقع على الروح وعلى الجسد. الدليل الثاني، الكافر يعذب في قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه ماذا؟ أضلاعه، يعني على الروح والجسد ولا ماذا؟ على الروح والجسد. وأيضا ذكر صاحبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا مثلا آكل الربا وهو يعذب، والكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فتشق شفتاه، نسأل الله العافية والسلامة، إلى غير ذلك. وهذه تؤكد أن عذاب القبر يقع على الروح وعلى الجسد، ونعيم القبر على الروح وعلى الجسد. طيب هنا إشكال، الآن يقول لك قائل لو فتحنا قبر الميت بعد 100 سنة ما نلقي شيء، نقي هذا الإنسان قد فني، عظامه تفتتت، تحللت هذه العظام. فنقول هذا عالم غيبي، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب دعونا من هذا، صورة أسهل من هذه الصورة، رجل يغرق في البحر فتفقد جثته أو يعني تأكله السباع أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. طيب واحد يقول كيف قبر الجسد يعذب؟ ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب مسألة ثانية ونربطها بهذه المسألة، يقول لك القائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخبر أنه رأى أقوام يعذبون في النار، ودخلت الجنة ودخلت النار، رأيت كذا ورأيت كذا، والقيامة لم تقم إلى الآن؟ فنقول أيضا هذا أمر غيبي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. قال بعض أهل العلم الراسخين لا يسأل في نصوص الشرع، لا يسأل في نصوص الشرع لما أمر الله بكذا، وإنما يسأل بما أمر الله. بماذا أمر رب العالمين؟ سنسمع سنطيع، أما لماذا أمر الله عز وجل بكذا لا يسأل عن هذا السؤال في نصوص الشرع والدين. انتبهوا إخواني، في نصوص الكتاب والسنة نسأل بماذا أمرنا، ما الواجب علينا، سمعنا وأطعنا. أما لماذا الصلوات 5؟ لماذا والله صلاة العشاء 4 ركعات؟ لماذا صلاة الفجر 2 ركعة؟ لماذا المرأة كذا؟ لماذا الرجل كذا؟ هذا ما كان طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما كان هذا الأمر من طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير، ويرسل الله فيه الروح، إثبات للمؤلف أن عذاب القبر ونعيم على ماذا؟ على الروح والجسد، على الروح والجسد، حتى يسأله منكر ونكير. ومنكر ونكير اسم من اسم يعني ملكان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أسودان أزرقان، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. يمكن بعض الأخوة ما كانوا موجودين معنا في الدرس الذي كان في تفسير جزء عمه، بعضهم يقول يوجد على يمين الإنسان ملك اسمه رقيب وعلى شماله ملك اسمه عتيد. ما الدليل؟ يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نقول الآية ما فيها دليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه صفة للملائكة. لو كان هذا اسم الملك ماذا ستكون الآية؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، فلم يذكر حرف الواو إخوان الأفاضل. إذن لا يوجد دليل يدل على أن هذا الملك اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد. وأيضا بعض الناس يقول لك رضوان اسم خازن الجنة، لم يأتي دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الأمر، لم يأتي دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الأمر. حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، عن الإيمان وشرائعه، من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. وطبعا إخوان الأفاضل هناك فئات تستثنى من هذا الأمر، من هذه الفئات الشهيد قتيل المعركة. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، هذه فتنة عظيمة، فيكفيه رب العالمين شر ماذا؟ شر فتنة القبر. وأيضا إخوان الأفاضل المرابط في سبيل الله، طيب شو الفرق بينهم؟ تفضل.
المجاهد يكون في ساحة المعركة ويقاتل، أما المرابط يحمي الثغور
وقد ما يكون في قتال وحرب. جيد أحسنت. قتيل المعركة الشهيد هناك حرب، أما المرابط إخواني قد يكون في حراسة، قد يكون مكلف بأمر معين فهو المرابط في سبيل الله. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. إخوان الأفاضل عندما يورد الإنسان مسائل الجهاد لا بد أن يورد شروط الجهاد الشرعي. لماذا تكلم عن هذا إخواني؟ كثير من الناس يتكلم جهاد وجهاد وغير ذلك وينسى أن الفقهاء في أول كتاب الجهاد، يعني إخواني نركز، من فاته شيء ينقل فيما بعد، وينسى أن الفقهاء في أول كتاب الجهاد يذكرون شروط الجهاد في سبيل الله. إخوان الأفاضل إذا كان استئذان الوالدين واجب في الجهاد في سبيل الله، فكيف باستئذان ولي الأمر الذي يرى المصلحة العليا والمصلحة الكاملة للدولة؟ انتبهوا لهذه النقاط، بعض الناس ما ينشر هذه الأمور شروط الجهاد وضوابط الجهاد، فقط يذكر أحاديث الترغيب ويلا بسم الله خل نروح نقاتل ونجاهد. طيب الجهاد ما له شروط؟ أليس له ضوابط؟ أليست هذه عبادة وقربة إلى الله؟ طيب العبادة ما يشترط فيها شرطين الإخلاص والمتابعة؟ تجد بعض الناس يقبل هكذا. طيب النبي، وطبعا يوم تقول له يا أخي استئذان الوالدين ولي الأمر المسلمات يقتل كذا وكذا يرد عليك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ما كان بأمس الحاجة إلى الرجال الذين يقاتلون معه؟ جاوب إخوان، ها في شك في المسألة هذه؟ طيب عدد الصحابة في غزوة بدر كم؟ 300 وشيء، ما في المقاتلين قل إخوان الأفاضل. يأتيه الرجل من منطقة بعيدة وقد أبكى والديه، ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يرجع ويضحكهما عليه الصلاة والسلام. فلذلك إخواني ننشر مثل هذه القضايا، والله ما نتكلم جبنا وخوفا وفزعا، بل الأمر دين، هذا دين الله عز وجل. إذا أراد الإنسان العبادة على كيفه وراسه وهواه ومزاجه لا كلام لنا مع هذا الرجل، لكن لابد أن نثبت أن الجهاد عبادة، والعبادة لابد فيها من شرطين الإخلاص لله والمتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. وأيضا إخوان الأفاضل الذي يموت في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من فتنة القبر، من فتنة القبر. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ثم تسل روحه بلا ألم. هذه الجملة صحيحة ولا خطأ؟ انظروا فيها أخوان، ثم تسل روحه بلا ألم. بعاشة أدلي بدلوك سهلة، بعيدك الجملة وركز فيها. قال المؤلف ويرسل الله، يعني قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم. تفضل أخي ياسر. يعني عبارة صحيحة صحيحة، يعني قد يكون كلامك صح ترى. ها؟ بعد فتنة القبر؟ لا بس لا، وش يقول عبارته صح ولا خطأ؟ أنت بعدين يقول لي خطأ، ليش؟
أول شيء سألهم
أنت وشو الصواب؟ بعدين؟
ثم تردد.
بعدين؟ أحسنت أحسنت. نعم أخوان الأفاضل، ثم تسل روحه بلا ألم، هذا يكون ماذا؟ عند النزع، وليس بعد أن يوضع الإنسان في قبره. واضح أخوان الأفاضل؟ هذا يكون عند النزع، أن روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأما روح الكافر فكما ينتزع السفود من الصوف المبلول، هذا يكون عند النزع. أما إذا وضع الإنسان في قبره ما تسل منه روحه بعد فتنة ماذا؟ بعد فتنة القبر. واضح هذا يا جماعة؟ عبد الله واضح الشيخ سلك أكيد. ها لا متأكد ولا كيف؟ ترى إذا مو بواضح وقلتي واضح ما يصح هذا، ترى ما يجوز، فهمت؟ لا لا حقيقة ترى لا تخافي، بنعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. واضح مو بواضح؟ جيد أعيدها مرة ثانية. المؤلف يقول عفى الله عنك، مو بواضح من البداية. قال ثم تسل روحه بلا ألم. نقول إخوان الأفاضل كلام المؤلف حسب علمنا القاصر وفوق كل ذي علم عليم، إخوان الأفاضل هذا عند النزع، روح المؤمن تؤخذ وتنتزع بلا ألم. أما إذا وضع في قبره بعد فتنة القبر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح تنزع مرة أخرى. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ فهذا هو كلام المؤلف، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وهذه الجملة لا دليل عليها، وهذه الجملة لا دليل صحيح عليها. نعم وردت أحاديث لكن أحاديث ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن الميت إذا جاءه واحد زائر يعرف هذا فلان وفلان وعلان وعلان، هذا من أعظم أبواب التعلق بغير الله عز وجل. إذا يعرف من جاء إذا يسمع، طيب أوصي فلان ادعي لي عند الله عز وجل، وبهذا نفتح ماذا؟ باب عظيم من أبواب التعلق بغير الله. هذا أمر لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم إخوان الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يعذبون في قبورهم، يعني نذكر أخوان بشكل مجمل وسريع وسبقا أشرنا لها في بعض الدروس الماضية. أولا وأعظم أمر وأكبر سبب من أسباب عذاب القبر ما هو؟ الإشراك بالله العظيم سبحانه وتعالى. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فما الذي أوردهم هذا الأمر وعذبوا بسببه في القبر؟ إشراكهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني عدم الاستتار من البول، وأيضا النميمة، وأيضا الغلول الأخذ من الغنيمة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شملته لتشتعل عليه في قبره نارا، لرجل أخذ شملة يعني مثل الرداء وغله من الغنيمة. وأيضا الكذب، كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق يعني فتشق شفته، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا أخوان الأفاضل انظر إلى بعض الناس يروج إشاعات، يروج أكاذيب، يروج أحاديث باطلة، أحاديث موضوعة مخترع هو أحاديث من راسه وغير ذلك، ينشرها بين المجتمع. وأيضا إخواني عدم العمل بالقرآن العظيم والنوم عن الصلاة المكتوبة والحديث ما يخفى على الجميع، وأيضا أكل الربا ومعصية الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. ينبه على موضوع الإمام بالقضاء والقدر، وأن حسب الذي فهمته إخواني وراجعت بعض الإخوة الأفاضل من طلاب العلم في هذه الجملة، الأمور والأبراج التي تقدر هي مقادير يعلمها الله عز وجل، البرج الفلاني سينزل في المكان الفلاني في يوم كذا، والنجمة الفلانية ستتحرك في اليوم كذا وكذا، هذا كله بقدر الله وبعلم الله، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. لكن الآن ما يفعله بعض الناس يستدل بحركة هذه الأبراج على أمور تقع في الأرض، هذا طبعا من السحر وهذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول لك والله النجم الفلاني نزل في المنزل الفلاني إذا سيسقط علينا المطر، ما حكم هذا الكلام؟ نقول إخوان الأفاضل هذا الكلام له ثلاثة أقسام. القسم الأول من اعتقد هذا الأمر واعتقد أن هذه النسبة نسبة إيجاد وخلق، إذا نزل النجم الفلاني في المكان الفلاني فإن هذا النجم سيوجد المطر، هذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله. طيب من اعتقد بأن هذا الأمر سبب، يقول الله عز وجل هو الذي ينزل المطر لكن هذا عامل مساعد، أيضا هذا من الشرك الأصغر. لكن من قال بأن هذا وقت وجرت حكمة الله عز وجل أن هذا الأمر ينزل فيه، أن هذا الموسم مثلا ينزل فيه المطر دائما، لا حرج في ذلك. بعض الناس يعرف إذا دخل النجم الفلاني تكثر مثلا الأسماك أو تكثر مثلا الأمطار، وهذا أمر موجود إخواني، هو مقصوده نسبة وقت وليست نسبة سبب ولا نسبة إيجاد، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت النسبة نسبة خلق وإيجاد هذا ماذا؟ كفر أكبر. وأما إذا كانت النسبة نسبة يعني سبب فهذا شرك أصغر، وأما إذا كانت النسبة نسبة وقت فقط لا غير، مجرد هذا أمر من المواقيت والعلامات والقرائن، فلا حرج في ذلك، مع التنبيه والتأكيد أن الفضل والكرم والجود والمنة تنسب إلى الله عز وجل حتى نسد كافة أبواب ماذا؟ الاحتمالات. مثلا يقول لك والله يعني منخفض جوي قادم، ومن حكمة الله عز وجل إذا جاء هذا المنخفض تنزل الأمطار، نقول الذي قدر هذا الأمر هو الله، والله سبحانه وتعالى قد يكرمنا بنزول المطر. المهم يعني كل عبارة توهم في بالذات في هذه المجالات، مجالات الإيمان ومجالات العقيدة، أخوان الأفاضل ينبغي أن لا يتهاون معها أبدا. أنا قبل أيام كنت جالس مع أحد الأخوة من طلاب العلم، قال أحد المعلقين الرياضيين يعلق فيقول اللاعب الفلاني معبود الجماهير، فاستدعاه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى واستتيب من هذه اللفظة. نعم إخواني، ننتبه إلى مثل هذه الألفاظ التي قد تخدش في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد ومسائل الإيمان بالله عز وجل. لكن بعضهم إخواني والله قد لا يلقي بال بمثل هذا الكلام، ولا يعني كأن في شيء، عبارات موهمة، عبارات كذا، عبارات كذا، لا يبالي مثل هذه النقاط ومثل هذه القضايا، نسأل الله العافية والسلامة. إخواني الأفاضل، بما أن الكلام كان عن نعيم القبر وأيضا ذكر يعني المؤلف عذاب القبر، جاء في بالي إخواني يعني إذا كان المسلم ينعم في قبره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويوسع له في قبره 70 ذراعا إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، فكيف بنعيم الجنة التي قال عنها الله عز وجل كما في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد كما قيل يعني إخواني خطر في بالي كلام للرجل الذي يقال عنه اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، ابن القيم قال هذا الكلام اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان في شيخي ابن تيمية عليه رحمة الله. وهنا كلام لابن القيم إخواني ينبغي على المسلم أن يقف عليه ويطلع عليه، فإن فيه نفعا عظيما. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص، فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها أي عن ترابها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا ساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كغيض من الزحام، وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتيره 2000 عام، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من جملة الخيام، وإن سألت عن علاليها وجواسقها أي قصورها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فروشها أو عن فروشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال أي الزرار مزررة بأزرار الذهب فمالها من فروج ولا خلال، وإن سألت عن وجوهها وعن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم أبي البشر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أي إبل أنشأها الله تعالى مما شاء تسير بهم حيث شاء من الجنان، وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد: فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. ثم قال: فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا؟ ونسلم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من أهل هذا الفضل الكبير وهذا النعيم العظيم، وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والكلام إخوان الأفاضل من كتاب حديث الآحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إخوان الأفاضل ابن القيم من الأدباء الكبار، إذا كتب يبدع في الكتابة، وقد ذكر كلاما في رؤية رب العالمين، لولا أنه اتكأ على حديث ضعيف والله لانخلعت القلوب من حسن كلامه عليه رحمة الله تعالى. أحد عنده أمر إخواني وسؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. مرة ثانية؟ والله ما سمعت إخواني. إذا كان الاعتقاد في الندوب، إذا اعتقد أن النسبة إليها، نسب الأمر إليه نسبة خلق وإيجاد، هذا كفر. وإذا اعتقد أن النسبة إليها سبب، الله عز وجل هو الذي ينزل المطر لكن النجوم عامل مساعد، نقول هذا شرك أصلا. أما إذا نسب نسبة وقت ونسب الفضل والنعمة والكرم إلى الله عز وجل، لا حرج في ذلك. تفضل. هي. السكرات مهما كانت الموت له شدة، له تعب، النزع لا، فتسير كما تسير القطرة من في السماء، لكن قبل هذا الأمر فيه شدة وتعب، هذا أمر مجرب ومشاهد. هذه تسأل عن ما صحت رواية أو حديث أن رب العزة يقرأ على عباده المؤمنين سورة الرحمن قبل أن يكشف الحجب عنهم في الجنة؟ ما يصح هذا الحديث إخوان. إن أحد الدعاء عفى الله عنه خرج في الإذاعة ذكرت هذا مرارا وتكرارا، يعني فيقول رب العالمين لأهل الجنة سأسمعكم شيئا ما سمعتموه من قبل، فيقول وما هو يا رب العالمين؟ قال فيكشف عنهم الحجاب ويقرأ عليهم سورة الرحمن. طيب وين هذا الكلام؟ يعني ما في دليل على مثل هذا، يعني نسأل الله الهداية للجميع. فضل هذا حتى نبين. وحديث كثير بارك الله فيك، يعني إخواني من ميزة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام ما كان بالطويل الطول الفاحش. تجد بعض الناس أحاديث ما أدري موين، يعني تحتاج إلى نصف ساعة حتى تقرأ الحديث. طيب وين هذا الكلام؟ وبعضها أمارات الضعف والنكارة واضحة جدا في هذا الحديث، فلا يصح مثل هذا. يعني مرات لولا إخواني والله أن ذكرنا ذكر الجنة وما يصح، يعني الله المستعان، يعني مزاح وفكاهة بعد هذا أظن يعني قد ما يليق. لكن مرات إذا كنت متضايق أو مهموم افتح بعض كتب الحديث الموضوعة واقرأ العجب العجاف، يعني الذي يتعجب منه الإنسان ركة ما ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. جيد إخواني، هذا يطلب إيقاف الدروس لموضوع الاختبارات. متى اختبارات الثانوية؟ الأربعاء هذا؟ كم يوم تستمر؟ والجامعة متى اختباراتها؟ إذا كان الأخوة مصرين إخواني، وجهة نظري نوقف الأسبوع القادم فقط، أسبوع واحد وبعد هذا ما يفوتكم شيء. تفضل استقيق إخواني. على هذا اتفقنا الأسبوع القادم، يعني هذا الأسبوع الأمور طبيعية، الأسبوع القادم حتى الأخوة ما يتضررون ويعم الخير والنفع إن شاء الله، نوقف أسبوع واحد وما يكون فاتكم كثير بإذن الله عز وجل. الأسبوع الذي بعده ما في داعي إخواني، في درس ما في درس، في محاضرة ما في محاضرة، هذا الكلام مرفوض. تحضر المسجد إن شاء الله والأمور على ما هي عليه. واضح هذا إخواني؟ يعني أبدو هم وراءكم، يعني حتى الأخوات ينتبهن إلى مثل هذا. وبهذا إن شاء الله كما يقول الفقهاء الجمع مقدم على الترجيح، يعني جمعنا إن شاء الله بين الأخوات. هذا برشا ما سمعت. هي البروج يعني الأبراج وتحركات النجوم بقضاء الله وقدره، وهي تدل طبعا أن كل شيء في الكون هذا بقضاء الله وقدر، عمر الإنسان وغير ذلك. أحد عنده شيء ثاني؟ هذا السؤال أنا أجبت عنه سابقا، هل يجوز إدخال التلفاز إلى البيت بغرض سماع القنوات الدينية؟ إذا كان لك مندوحة عن هذا الأمر فلا تدخله إلى بيتك، لا تدخله إلى بيتك. يعني ما أدري إخواني، يعني واحد مع هذا الزحام وهذه مشاغل عنده وقت أصلا يشوف تلفزيون؟ إخواني أظن أن الأمر يعني صعب جدا يعني، فلذلك إذا عفيت من هذا الشر فلا تدخله إلى بيتك. يسأل إخواني عن سماع الأناشيد، فذكرنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، عليك بسماع القرآن العظيم، ما في أمر إخواني مثل سماع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي كله قرآن، يعني كيف يعني؟ نقول هذه قلوبنا القاسية، لو كانت قلوبنا حية ما تمل من سماع القرآن العظيم. وعلى فرض كم جزء تسمع في اليوم؟ 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة؟ ما أظن إخواني ساعة كاملة متواصلة يسمعها الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول ما السبب في نجاة المؤمن من فتنة القبر إذا مات يوم الجمعة؟ نقول لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وإنما ذكر لنا أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا السؤال إخواني، يقول بعض الإخوة من يحضرون الدرس قد يراجع الدرس خوفا أو تحرجا من الأسئلة التي تطرحها للمراجعة، وأحيانا لا يحضر الدرس إذا لم يراجع، وينسى موضوع الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فهل من نصيحة تذكرنا فيها عن الإخلاص؟ طبعا إخواني سؤال الأخ مهم جدا، من أعظم أسباب الإعانة على طلب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين. أما والله أنا يعني براجع حتى ما أنحرج، أو إذا ما راجعت ما بحضر الدرس، وين إخلاص الله عز وجل؟ طيب ما فائدة العلم أصلا؟ ما بركة العلم وثمرة العلم إذا لم يكن عند الإنسان إخلاص لله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه عقوبة عظيمة جدا من رب العالمين. فإخواني أذكر نفسي أذكر إخواني بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، رب عمل قليل تكثره النية، ورب عمل كبير تقلله النية. رجل تصدق 1,000,000 درهم رياء يقبل منه هذا العمل إخواني؟ ما يقبل منه. طيب واحد صدق بربع درهم لله عز وجل يقبل منه هذا العمل؟ فلذلك إخواني نراجع ونحاسب أنفسنا على موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وطبعا من أعظم الأمور التي تعين على الإخلاص دعاء الله عز وجل بأن يهدينا وأن يجنبنا الشرك. اللهم إنا أعوذ بك نشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم، إلى غير ذلك من أنواع الأدعية. وطبعا أيضا طلب العلم يعين على الإخلاص، إذا استشعر الإنسان أن الله يراه ومطلع عليه ولا تخفى عليه خافية، بإذن الله عز وجل يعان إن شاء الله تعالى على الإخلاص لله عز وجل. طبعا إخواني غدا يوجد درس، يوم الأربعاء يوجد درس التفسير، الأسبوع القادم نتوقف فقط ونكمل في الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.